مساء الخير أصدقاء مستر كايرو. الليلة الاثنين المرعب، العنوان لوحده بيحكي الحكاية كلها بكل تفاصيلها المخيفة. الليلة استعدوا لثلاث تجارب غير تقليدية، مخيفة وغامضة ومرعبة جدا من كل مكان في العالم. هنبدأها بتجربة سهام مع هياكل عظمية اكتشفتها في بدروم بيتها الجديد، وحياتها اللي اتقلبت رأسا على عقب بعد ما خرجتهم من البيت وحرقت أغراضهم وكل الحاجات اللي كانت مرتبطة بيهم. أما التجربة التانية هتكون من قلب العناية المركزة في المستشفى، وتجربة مرعبة بشكل صعب تفسيره. هل في علاقة بين المسامير والروح وقت خروجها من الجسد؟ وأخيرا، مش ممكن تنتهي تجارب الاثنين المرعب من غير زيارة للمشرحة، لكن زيارة الليلة هتختلف عن أي مرة سمعتم فيها تجارب من قلب المشرحة. طبعا للرعب الأصلي عنوان ما بيتوهش، قناة مستر كايرو. طبعا قبل ما أبدأ أحكي بفكركم أني في حلقات الاثنين المرعب دايما بغير أسماء أبطال التجارب وبستبدلها بأسماء أصدقاء مستر كايرو اللي بيتفاعلوا معانا في التعليقات. يا ترى اسمك أو اسمك هيكون من ضمن أبطال تجارب الليلة؟ يلا بينا نعرف. أنا سهام ومش حابة أحدد جنسيتي أو بلدي. أنا في حياتي قابلت ناس كتير وعشت تجارب أكتر، لكن اللي هحكيه الليلة هو تجربة لها أبعاد خاصة جدا. التجربة دي تجربة غريبة ومرعبة بشكل كبير، وكل حرف هحكيه هو عبارة عن خلطة من المشاعر والأحاسيس واللي تكونت جوايا نتيجة أني مش لقي أي تفسير منطقي أو عقلاني للأحداث اللي هتسمعها مني. التجربة دي عاشتها واحدة من قرايب والدي واللي عايشة في بلد بعيدة جدا عننا، يعني احنا نادرا ما بنقدر نشوف بعض، وده السبب ان علاقتها بأسرتنا وبوالدي تحديدا استمرت عن طريق المراسلات التقليدية. اقصد يعني انها دقة قديمة، جوابات وطوابع، ونستنى البوسطجي يجي بجواباتها لينا، ونفس الوضع احنا كنا بنرد على جواباتها بجوابات. هي طبعا ملهاش في موضوع التكنولوجيا الحديثة، انترنت وفيسبوك وواتساب والكلام ده. الموضوع ده استمر على كده سنين طويلة جدا، لحد ما جت فترة انقطعت فيها أخبارها، الجوابات بطلت توصل. كانت فترة طويلة وكلنا قلقنا جدا، ما كناش عارفين ايه سبب الانقطاع ده، خصوصا ما كانش عندنا اي وسيلة نتواصل بيها غير الجوابات. وبعد فترة طويلة من الانقطاع صحينا في يوم من الايام على صوت البوسطجي وهو بيخبط على باب البيت. لما فتحناه لقيناه جايب جواب. انا لما بصيت على الجواب على طول عرفت انه منها هي، لان ده كان خطها، انا كنت متعود عليه وحافظاه. لكن محتوى الجواب ده سابنا كلنا في حالة صدمة رهيبة. لكن قبل ما احكي لك عن السبب خليني احكي لك عنها هي الاول. هي ست قوية ومكافحة ربت ابنين ودفنت جوزها بنفسها بعد وفاته وكملت مشوار الحياة لوحدها. هي كمان بتشتغل في مؤسسة مرموقة في الدولة اللي هي عايشة فيها ومركزها كبير. طبعها جد جدا وما بتحبش التهريج. طبعا لما الجواب وصل وقريناه كنا في حالة ذهول، لأن اللي هي حكته فيه كان صعب جدا. عارفة أنا أكيد شوقتك وعايز تعرف محتوى الجواب اللي خلانا كلنا في حالة غريبة من الخوف المبهم والغير مفهوم. عموما بص اسمع معايا جزء من الجواب وانت هتفهم كل حاجة. احنا اشترينا بيت ريفي كبير بعد رحلة بحث طويلة جدا، وبعد ما مضينا يعني وقت بندور واستقرينا عليه خلاص وافقنا وقررنا ان احنا هنشتري البيت ده مضينا العقود وكل حاجة كانت خلاص اتسجلت في البلدية واتنقلت لينا الملكية، وهنا بدأنا على طول نغير في البيت ونطور فيه من دهانات وديكورات. بصراحة ده هو اللي كان شغلني طول الفترة اللي فاتت عن اني ابعت اي جوابات. بصراحة الولدين كمان ساعدوني كتير في اننا نقوم بكل اعمال التجديد، لحد ما جه الدور على تجديد البدروم، واللي كان الملك القديم للبيت ورهولنا على السريع وقت ما اشترينا البيت. وقتها الحاجة الوحيدة اللي كنا لاحظناها انه كان واسع جدا وكبير. بعد ما خلصنا تجديدات ودهانات البيت ونزلنا لتحت علشان نجهز البدروم للتجديد، معرفش ايه بالظبط اللي حصل، غير اننا كلنا وبدون اي اتفاق مسبق حسينا اننا مش مرتاحين. كان في احساس مش حلو ومش مريح. الاحساس ده كان موجود تحت في البدروم مش في باقي البيت. كمان كان في ريحه مش حلوه ماليه المكان، حاجه كده زي ما تكون خليط من رطوبه وتراب والريحه المميزه للاماكن القديمه. انا ما اعرفش اي تفسير لمشاعر الخوف وعدم الراحه اللي سيطرت علينا. يعني احنا التلاته كنا بنبص لبعض ومش فاهمين اي سبب لمشاعرنا دي. المشكله ان المشاعر دي اتنقلت لجوه البيت وبقينا بنحس بيها هناك كمان. في ركن من اركان البدروم لقينا كومه كبيره وعاليه من حاجات قديمه متجمعه هناك. هنا اقترح ابني فواز ان احنا نخرج الحاجة دي كلها برا البدروم ونحرقها، وده فعلا اللي عملوه فواز وإيهاب وانا معاهم. طبعا كل الحاجات دي اتحرقت بالكامل وكنا واقفين بنتفرج عليها وهي بتتحول لرماد. الحاجات اللي اتبقت تحت بعد كده كانت عبارة عن رف كان عليه 3 كوبايات قديمة ودولاب قديم قوي ومتعلق جنبهم بلطو وبنطلون ومكوى شكلها موديل الستينيات. بعد حوالي ساعة ونص تقريبا كانت كل الحاجات دي بره هي كمان، وما تبقاش اي حاجة تحت. ودي كانت اللحظة اللي سمعت فيها الولاد بينادوني علشان اروح لهم بسرعة. انا لما نزلت لقيتهم واقفين في الركنة اللي كان الدولاب القديم محطوط فيها. كانوا بيرفعوا السجادة اللي كانت على الأرض وبيشاوروا على حاجة أنا ما كنتش متأكدة منها، حاجة كده زي ما يكون مقبض باب، وكان في كتابة مطموسة ومش واضحة خالص. الولاد كانوا في حالة إثارة شديدة جدا، كانوا بيسابقوا بعض علشان يجيبوا حاجة يفتحوا بيها الباب. وبالفعل جابوا عتلة وفي أقل من 20 دقيقة كانوا فتحوه. مش عايز اقول الريحة اللي طلعت كانت عاملة ازاي. الريحة كانت نفاذة جدا وقوية. الباب كان عبارة عن مدخل لمساحة تخزين مش كبيرة، وبمجرد ما فواز نور الكشاف كلنا رجعنا لورا واحنا بنشهق من الخضة. المنظر اللي شفناه كان اخر حاجة ممكن نتوقعها ابدا. كان فيه كفنين موجودين تحت، واللي فواز وإيهاب ما ضيعوش وقت ونزلوا على طول فتحوهم. وهنا كانت الصدمة. كان جوه كل كفن هيكل عظمي واضح انه كان هنا من سنين طويلة جدا، ومن كتر ما تحللوا ما كانش واضح نوعهم ايه، اقصد يعني رجالة ولا ستات. انا صرخت من الرعب، المنظر كان أصعب من إني أتحمله. وفواز جرى عليا ولحقني وأخدني هو وإيهاب على فوق. دقايق كانوا اتصلوا بالشرطة اللي جت ورفعوا الكفنين بالهياكل العظمية اللي فيهم، والموضوع اتحول لتحقيق وقضية. بس مش هي دي المشكلة. اللي حصل بعد كده إن حياتنا اتقلبت واتغيرت 180 درجة. البيت اتحول لحالة غريبة من الجنون الكامل اللي ملهوش أي تفسير. حالة السكون الجميلة اللي خلتنا اشترينا البيت ده بالتحديد اتحولت للعكس تماما. كنا بدأنا نسمع أصوات غريبة زي ما يكون في حد بيخربش على الشبابيك. كان بيبقى في خبط على الأبواب، أرضية البيت بتزيق لوحدها في نص الليل. خيالات بتظهر على جدران أوض النوم. أما أكتر حاجة كانت بتخليني أموت في مكاني هي المساحات الباردة اللي كانت بتكون في مناطق معينة في البيت. دي ما كنتش بفهمها أبدا. المناطق دي كنت بحس كأني فجأة وأنا ماشية في البيت كأني دخلت تلاجة. وبعدين بدأت الأصوات، ودي كانت الحاجة اللي فزعتنا كلنا. وبعدها كلنا قررنا ان احنا ننام في اوضه واحدة لحد ما نلاقي لها حل. الأصوات دي كانت بتبدأ بصوت بسيط عامل زي صوت زن الناموس في فترة الليل، لكن الفرق بينها وبين زن الناموس ان الأصوات دي كان بيكون لها عمق أكبر، عاملة زي ما تكون مصحوبة بفحيح التعبان الكبرى. والخطير فيها انك بعد ما بتسمعها تحس المكان اللي انت قاعد فيه بيتهز هزات زي ما يكون صدمات من الكهرباء. بعد كده بتسمع حجارة كأنها بتقع من جوه البيت، حاجة كده تحسسك كأن البيت بيتعرض لزلزال وهيقع. انا فاكرة في مرة بعد ما سمعنا الأصوات وفحيح التعبان وكنا وقتها في الليفن روم بنتفرج على التلفزيون، فجأة لقينا حجارة بتترمى على الأرض قدامنا. الغريب أن الحجارة دي مش من الحجارة المصنوع منها البيت، دي كانت حجارة غريبة شكلها غريب وريحتها صعبة قوي. وفي اللحظة نفسها لقينا جدران الأوضة بيظهر عليها تشققات وشروخ بالطول وبالعرض كأن البيت دبت فيه الحياة وبيتحرك. كل اللي فات ده ما بيخوفش أبدا بالمقارنة باللي هحكيهولك دلوقتي. الساعة كانت 3 الفجر وأنا كنت نايمة وجسمي كان جنب الحيطة لما حسيت بحد بيزقني من جوه الحيطة. أنا من قوة الزقة كنت هقع على الأرض. طبعا صحيت وكنت في حالة بين الصحيان والنوم ومش فاهمة إيه اللي حصل ده وإزاي حصل، لكني لما فتحت عيني وركزت مع الشيء اللي كان واقف جنب السرير اتفاجئت بكيان طويل جدا واقف وبيبصلي بغضب شديد. انا من كتر ما كنتش مستوعبة فركت عيني علشان اشوف هو ده بجد وحقيقي وبيحصل ولا انا بحلم، لكني لقيته حقيقي فعلا. ده كان راجل لكنه كان طويل جدا، كان بيبصلي بصة كلها غضب شديد. كنت حاسة انه على وشك انه يهجم عليا، وفي اللحظة دي ومن كتر الرعب والذعر انا اغمى عليا. انا بعد الوقعة دي اضطريت اروح لدكتور نفساني اللي وصف لي مهدئات علشان اعرف انام، لكن ومع كلامي مع الولاد هما الاتنين اكدوا لي انهم هما كمان شافوا حاجات شبيهة، وكل واحد فيهم بيحكي على تجارب رهيبة ومشاهدات مش مفهومة ما بين خيال قط بيمشي على الحيطة لكيانات قصيرة ودانها طويلة وعينيها واسعة قوي بتجري في أماكن محددة في البيت، خصوصا الحمام اللي في الدور الأرضي، وده اللي كان جنبه فيه منطقة من أكتر المناطق الباردة اللي في البيت. المواضيع دي خلتني اخد قرار عمري ما فكرت في حياتي اني حتى افكر فيه، لاني عمري ما امنت بالنوعية دي من الظواهر. انا اخدت في بعضي وطلعت على الكنيسة، وهناك انا استعنت براجل دين اللي وافق انه يجي ويكشف على البيت ويشوف الظواهر الغريبة دي بتحصل ليه، هو في ايه. وبالفعل هو جه وزارنا في البيت وسمع الحكاية من بدايتها. بعد الزيارة طالت لأكتر من ساعة هو قال لنا انه بيعتقد ان بسبب وجود الأكفان في البدروم وكمان بسبب ان احنا طلعنا الحاجة اللي في البدروم وحرقناها ممكن ده كله يكون عمل حالة من الإزعاج لعمار البيت، وده هو السبب في حالة الهياج اللي مالت البيت. أنا لما سألته عن الحل هو قال لي ما تقلقيش، الحل موجود. وبالفعل مسك الكتاب المقدس وبدأ يقرأ آيات محددة منه، وبعدين طلع إزازة مية صغيرة من جيبه فيها ماء مقدس وبدأ يرش في كل مكان من البيت. بعدها قال لنا أنه هو بيفضل أن الأوضة اللي تحت في البدروم تتردم وتتقفل بالخرسانة تماما. احنا فعلا ما ضيعناش وقت واتفقنا مع شركة مقاولات صغيرة تيجي تنفذ لنا أعمال الردم دي، لكن الميعاد كان مقرر له بعد يومين. واحنا في خلال اليومين دول شفنا أهوال مستحيل كنت أتخيل إني أعيشها أبدا. أنا كنت نايمة ومستغرقة في النوم لما سمعت صوت زي ما يكون فيه طائر بينقر الشباك، لكني لما فتحت عينيا شفت اللي عمري ما تخيلت إني ممكن أشوفه. في الحيطة كان الجير عمال يقع، الجدار كان بيتشقق كأن الطائر ده كان محبوس جوه الحيطة وبيحاول يطلع. أنا كنت مركزة تماما مع اللي بيحصل، صحيت وانتبهت بالكامل، ومن كتر الرعب والذعر ما كنتش قادرة أتحرك وأقوم من مكاني خالص. ضربات قلبي كانت سريعة جدا وجسمي كان اتحول للوح تلج. عينيا كانت متثبتة على الجدار والفتحة اللي فيه واللي كانت عمالة توسع أكتر وأكتر، لما فجأة سمعت الصوت زي ما تكون حاجة بتحاول تطلع. عينيا كانت وسعت على الآخر، كانت كلها تركيز، لما فجأة ظهر شعر أسود كثيف جدا. قبل ما الحق أفكر إيه الشعر ده لقيت الراس بترجع لورا، وأبشع وش شفته في عمري كله بيبصلي، وعينيه اللي كانت حمرة بلون الدم كانت متثبتة في عينيا. وفجأة لقيته فتح بقه وصرخ وهو بيقول برا برا. أنا صوت صريخي سمع البيت كله. فواز وإيهاب اللي كانوا في عز النوم قاموا على الصرخة وجم جري عند سريري، لقوني وقع على الأرض وإيدي ورجلي ملفوفين على بعض بشكل غريب، وكنت برتعش بشكل صعب. لكن الغريبة ما كانش فيه فتحة في الحيطة ولا وش ولا كأن فيه أي حاجة حصلت. كمان من المواقف اللي حصلت لفواز إنه كان في الحمام بيستحمى لما سمع حاجة زي أزيز كهربا ولقى اللمبة بترعش، فقال لنفسه أكيد اللمبة دي هتتحرق. خرج بسرعة وبدأ يتنشف لما حس بحاجة مبلولة على الأرض، تخيل إنها مية مطرح ما استحمى. لكنه لما بص على الأرض شاف كائن غريب كأنه مصنوع من مية. المشكلة إنه كان قصير قوي، لكن كان فيه قوة غريبة، لأنه لما حاول يتحرك من مكانه حس كأن رجليه اتركب فيها قوالب أسمنت، وبيحلف إن الكيان ده هو اللي مسك رجليه. طبعا من كتر الفزع فواز وقع ودماغه اتخبطت في الحوض وتعور جامد. واللي زود مشاعر الرعب إنه بيقول لمبة الحمام فرقعت وقت لما هو صرخ. أما إيهاب اللي حصل له كان أفظع مننا كلنا. بيقولوا إنه لما دخل ينام شم ريحة حريق في الأوضة، فتخيل إنها ممكن تكون ريحة حرق بقايا المحصول، إن دي حاجة معروفة في المنطقة الريفية اللي احنا كنا شارين البيت فيها. لكنه هو نايم حس كأن في حد نايم معاه في السرير. في الأول قال لنفسه يمكن تكون أنا، لأني لما كنت بخاف كنت بروح أنام جنب واحد منهم. لكن ريحة الحرق فضلت تزيد بشكل غريب. وقتها هو كان بيحلم حلم غريب إنه بيصطاد سمك، لكن كل لما كان بيطلع سمكة كانت بتطلع بدلها شعلة نار، لحد ما فجأة حس بلسعة رهيبة في رجليه. لما فتح عينيه لقى النار ماسكة في الملاية، ومن كرم ربنا سبحانه وتعالى إنه انتبه وإلا كنا بقينا كلنا عبارة عن كومة فحم. أنا تاني يوم أول حاجة عملتها هو إني كلمت الراجل اللي اشترينا منه البيت وسألته عن أي أسرار أو معلومات عن البيت ممكن يكون خباها عننا، لكنه قال إنه عاش في البيت ده 4 سنين بس ومفيش أي حاجة غريبة حصلت له في وقت وجوده، وإنه مستغرب جدا من الحاجات اللي أنا بحكيها له. أنا لما بدأت أحكي له على البدروم استغرابه زاد، لأنه حسب كلامه عمره ما فكر حتى إنه يدخله، وطبعا صدمته كانت كبيرة لما عرف إن إحنا اكتشفنا إن في أكفان جوه البدروم وإن الشرطة حققت في الموضوع. فعلى طول قال لي إنه لما اشترى البيت كان اشتراه من راجل كان عنده حوالي 50 سنة، وإن اللي فهمه وقت لما اشترى البيت إن البيت ده كان ملك أبو وأم الراجل ده، وإنه باع البيت لأنه كان كبير قوي عليه، خصوصا وإنه كان عايش لوحده تماما. بعد كتير من البحث والتمحيص كنا خلاص استقرينا على تنفيذ خطة رجل الدين، نسد المكان بالخرسانة والحديد المسلح والأسمنت، وفعلا إحنا نفذنا ده. في الوقت نفسه تحقيقات الشرطة أثبتت إن الهياكل العظمية اللي لقيناها مدفونة في بدروم البيت هي جثامين أبو وأم الراجل اللي حكى عنه صاحب البيت اللي احنا اشتريناه منه. وبعدين اكتشفنا بعد كده ان الراجل ده هو كمان اتوفى من فترة. التحقيقات توصلت ان وصية الأب والأم ان يتم دفنهم في البيت، وده بالفعل اللي حصل، وان ده كان السبب ان الشرطة قفلت التحقيقات في الموضوع بعد انتفاء الشبهة الجنائية. انا بعدها جت في بالي فكرة مجنونة. أنا كلمت الراجل اللي احنا اشترينا منه البيت وسألته بالتحديد عن شكل ومواصفات صاحب البيت الأصلي اللي هو اشترى منه. وقتها هو رد عليا رد خلى الكلام يتحبس في زوري والبرد ضرب في أوصالي، لما قال أنا مش متذكره قوي لأن الكلام ده حصل من سنين، لكن الشيء اللي فاكره كويس إنه كان طويل جدا بشكل ملفت وملحوظ. طبعا انا في لحظتها فهمت انا شفت مين كان بسريري ومين اللي كان عامل الازعاج وحالة الذعر اللي احنا عشناها الفترة اللي فاتت. اكيد قرين الراجل ده اللي هو المالك الاصلي للبيت واللي كان دافن ابوه وامه في البدروم بتاع البيت، وان سبب اللي حصل لنا انه اكيد احنا تسببنا بضيقهم لاننا حرقنا حاجتهم وخرجنا الاكفان من البيت. انا بعد الموقف ده قررت اني اصلح غلطتي، فروحت اشتريت ورد وروحت ازور المكان اللي اتدفنت فيه الهياكل العظمية واللي كانت في البدروم، وبعد كده خصصت لهم زيارة كل فترة علشان اروح ازورهم في المقابر اللي اتدفنوا فيها. لما كنت بروح هناك كنت دايما بقعد اتكلم معاهم واعتذر لهم على الازعاج اللي تسببت فيه انا وولادي. وتخيل بعد اللي عملته ده الامور تحسنت جدا في البيت، بدأنا نرجع للحياة بشكل طبيعي تماما وبدون اي ازعاج. دي طبعا كانت القصة اللي سابتنا في حالة ذهول شديدة، واللي قريبة والدي بعتتها في اخر جواباتها لينا. أنا بصراحة سمعت وعصرت قصص كتير، لكن اللي هي حكته ده بجد خوفني قوي. أنا عارفة أنها استمرت تعيش في البيت ده تقريبا 3 سنين بعد الوقائع دي، ولحد النهاردة ما حصلش أي حاجة تانية من الحاجات المرعبة اللي كانوا بيشوفوها وبيعيشوها بشكل يومي. دلوقتي أولادها الاتنين اتوظفوا واتجوزوا وخلفوا كمان، والبيت أصبح كله حياة ومشاعر بهجة وسرور. الخلاصة أنا عمري ما كنت بآمن بالأشباح وكيانات العوالم التانية، بس بعد الحكاية دي أنا عدت النظر في فلسفتي في الحياة. تجربة مخيفة فعلا، والأحداث اللي فيها تخلي الواحد يفكر كتير، وكل يوم بينضم حد جديد للناس اللي مقتنعة إن إحنا مش في العالم لوحدنا. التجربة دي هي التجربة الرئيسية في حلقة النهاردة، تجربة مخيفة مرعبة وفي نفس الوقت غامضة جدا مثيرة وفيها تساؤلات وأسئلة ملهاش إجابات. أتمنى ألاقي الإجابة عندكم. تعالوا نسمع الحكاية دي واللي هنسمعها حالا. العالم مليان معجزات، بالرغم ان كتير من الناس بتقول ان زمن المعجزات انتهى، واللي بيشتغل في مجال التمريض هيكون اكتر حد عارف ان كلامي صحيح. يعني كمثال، احيانا يكون في حالة في العناية المركزة ويكونوا الدكاترة حددولها ايام هتعيشها او ساعات، وفجأة تلاقي الحالة دي رجعت وعاشت ومارست حياتها بشكل طبيعي وبطريقة مستحيل عقل يتقبلها. دي حقيقة انا عشتها وشفتها كتير، ودايما ذكرى الحالات دي ما بتفارقش خيالي ابدا، زيها زي الموقف او التجربه المخيفه اللي هحكي لك عليها حالا. الحقيقه ان كل ما افتكر الموقف ده ولحد النهارده جسمي وجلدي بيقشعر. في الوقت اللي حصلت فيه التجربه دي انا كنت طالبه في كليه التمريض، كنت بتدرب في مستشفى الولاده، ويوميها كانوا اخذونا لوحده العنايه المركزه. لكن قبل ما نوصل بحوالي ساعة كان في بيبي لسه مولود اتوفى هناك. طبعا وطبقا للقواعد الطبية المتبعة بتقول اننا لازم نسيب المتوفي في العناية لمدة ساعتين علشان يتم التأكد من ان الوفاة حصلت فعلا وان اجهزة الجسم كلها توقفت تماما. بعدها بيتم نقل الجثمان للمشرح. القاعدة الطبية بتقول كمان ان الجسم بيتيبس بالكامل وتماما بعد ساعتين من الوفاة. كبيرة الممرضات قررت انها فرصة انها تختبر جسم الطفل حديث الولادة المتوفي قدامنا، على اساس انها فرصة للتدريب وان ده هيكون مفيد جدا لينا. لكنها بمجرد ما بدأت تمسك الجثة وتبدأ تشرح عليها، فجأة لقينا وشها جاب الوان وتغير وظهر عليه علامات فزع وتعجب، وصرخت وقالت مستحيل مستحيل، ازاي ده بيحصل؟ وقعدت تنادي على الدكاترة علشان يجوا بسرعة. احنا كنا واقفين متسمرين في مكاننا، الخوف كان بدأ يسيطر علينا. انا اخدت قرار اني اكسر حاجز الخوف واسألها، هو ايه ده اللي مستحيل؟ ايه بالظبط الموضوع؟ احنا مش فاهمين حاجة. راحت قالت لنا بصوا، الطفل جسمه كله متيبس ما عدا الراس والرقبة، ودي حاجة تقلق وتخوف. وبعدين قالت وعلى وشها علامات الجدية التامة، بصوا هقول لكم حاجة هي مش طبية لكنها من الحاجات اللي أنا عرفتها من خلال شغلي في المجال ده. معنى الوضع ده إن الطفل بيلف راسه علشان يشوف هياخد مين معاه. هي ما كانتش كملت الجملة وسمعنا صوت جهاز ضربات القلب اللي كان متوصل بطفل تاني في أوضة العناية المركزة بدأ يصفر بيعلن توقف القلب. في ثواني كان الكل متجمع حوالينه وبيحاولوا يرجعوه للحياة بجهاز الصدمات الكهربائية. كمان كان في طفل كمان محطوط في حضانة وكان في حالة المفترض انها جيدة، لكنه هو كمان جهاز ضربات القلب بتاعه بدأ يصفر وجرى عليه فريق تاني من الدكاترة بيحاولوا ينقذوه. بصراحة كانت حاجة ولا أبشع كابوس. قسم العناية المركزة كان عامل زي خلية النحل، حالة الصدمة كانت ظاهرة تماما على الوشوش. أنا بصراحة عناية كانت تايهة بتتابع كل الأحداث الغريبة المرعبة اللي بدأت تحصل بشكل مفاجئ، لما انتبهت إن الممرضة اللي كانت بتدربنا كانت بتصرخ وبتقول خرجوا الرضيع الميت برا، خرجوه برا. انا كنت ببص لها وانا مش فاهم هي بتقول كده ليه، الطلب كان غريب قوي. لكن اللي قالته بعدها كانت اغرب جملة سمعتها في حياتي كلها، لانها قالت لواحدة من الممرضات الصغيرين اطلعي نادي على ابو حمدان خليه يدق مسامير في كل اركان القسم، ما تضيعيش وقت روحي له حالا. انا طبعا الذهول كان سيطر عليا بالكامل، خصوصا وانا شايفة الدكاترة بيسمعوا كلام كبيرة التمريض ومش بيعرضوها ولا حتى بيناقشوها في طلبها. اما الشيء اللي خلاني شاورت وانا مخضوضة لزمايلي المسؤولين هم كمان، ان كان الراجل اللي اسمه ابو حمدان ده كان واضح ان هو كان مهندس الصيانة بتاع القسم، جه جري وكان ماسك في ايده شاكوش ومعاه كيسة فيها مسامير، بدأ يدق المسامير في أركان القسم زي ما الممرضة طلبت. أما المفاجأة الرهيبة اللي لحد النهاردة أنا مش قادر استوعبها، كانت إن حالة الهرج والمرج اللي كانت في القسم وأصوات جهاز ضربات القلب اللي كانت حصل لها حالة كاملة من الفوضى من شوية، كلها كانت هدت خالص، والحالات كلها استقرت بشكل غريب. القسم كله كأنه دخل في حالة كاملة من السكون والهدوء، والطفلين اللي كانوا بيودعوا حالا ودخلوا في مرحلة الاحتضار كانت حالتهم رجعت استقرت وأصبحوا في حالة جيدة، وزالت حالة الخطر اللي كانوا فيها من دقايق. بس كان شيء غريب سبب لنا صدمة رهيبة. طبعا أنا ما قدرتش أمنع نفسي من أني أقرب من كبيرة التمريض وأسألها عن الألغاز اللي حصلت قدامنا دي واللي ما فهمناش أي حاجة منها، وكمان إزاي حصلت. الممرضة ردت عليا بأنها عصرت الموضوع ده أكتر من مرة في حياتها العملية، وكل مرة كانت بتحله بالطريقة دي، لكنها أكدت علينا أن مش كل مرة دق المسامير في الأركان بينفع، وأنها حضرت حالات الطفل الميت فيها أخد أطفال معاه وهو ماشي. أما بقى سر المسامير اللي بتندق في الأركان رفضت تماما تشرح لنا حكايته، واكتفت بأنها مقتنعة بالفكرة وأن الدكاترة كمان اللي كانوا حاضرين محدش منهم عارضها. هي سابتني اليوم ده ومعايا أغرب وأرعب ذكرى عشتها في حياتي، وطبعا أغرب لغز أنا مش لقياله أي تفسير. إيه علاقة المسامير وطفل ميت جسمه كله متيبس وراسه ورقبته لأ؟ هل فعلا ممكن الطفل يكون كان بيبص حواليه علشان يشوف هياخد مين معاه؟ أتمنى لو حد يقدر يفيدني ويحلل اللغز اللي عمره أكتر من 15 سنة دلوقتي. دي تجربة من أغرب وأرعب التجارب اللي سمعتها في حياتي واللي حكيتها لنا مايا النهاردة. الحقيقة بعد ما قريت رسالتها وتجربتها راسي مشغولة جدا بحل اللغز ده، وإزاي ده بيحصل؟ شيء مدهش ومذهل ومخيف، لكن بكل تأكيد بيأكد على إن العالم ده فيه ألغاز وحكايات أكبر بكتير من أي خيال بيتخيله كتاب القصص ومخرج الأفلام المرعبة. الحقيقة دايما بتكون أرعب بكتير من الخيال. أتمنى مايا تكون بتسمعنا الليلة وتسمع معانا ردود أفعال أصدقاء مستر كايرو وتفسيراتهم من خلال التعليقات. تعالوا دلوقتي هنسمع تجربة غريبة، ولما بقول غريبة مش عشان هي مش مرعبة، لا هي مرعبة لكنها غريبة. اسمعوها كده معايا. أنا اشتغلت فترة طويلة يمكن فوق 20 سنة في مستشفى الجامعة. شغلي كان مرتبط بشكل كبير مع الحالات الحرجة اللي كانت للأسف بتنتهي في المشرحة. ناس كتير دايما بتسألني انتي ما بتخافيش من الشغل مع الميتين وأجواء المشرحة المخيفة والمرعبة؟ لكن أنا أجابتي كانت دايما بتكون واحدة، أنا ما بخافش من الميتين، اللي بجد يستاهل ان احنا نخاف منه هما الأحياء، لأن دول هما اللي بيجي منهم الضرر كله. لكن وعلى غير عادتي مريت بتجربة خلتني أعيد تفكير في مفاهيمي دي. التجربة دي حصلت لي في صيف سنة 2017، وبالتحديد في شهر يونيو. في اليوم ده كانت وصلت لنا جثة طفل رضيع عمره سنة وثلاث شهور تقريبا علشان تتشرح. الطفل ده أمه كانت قروية وكانت بترضعه بالليل، وقبل ما ينام سابته في السرير وهي راحت تجهز العشاء لجوزها. فبتقول أنا سبت العيل نايم وحطيت جنبه مخدة وغطيته بملاية علشان ما يقعش، لكنه فيما يبدو كان بيعيط وبيحاول يتحرك من مكانه. لفت الملاية حوالين رقبته، ولما وقع من فوق السرير الملاية كانت شابكة في عمود السرير فاتخنق لأنه كان متعلق من رقبته لما أمه وصلت للأوضة. طبعا لما دخلت الأوضة كان وش الطفل تحول للون الأزرق وما كانش فيه أي أثر للحياة. وأكيد طبعا على ما الإسعاف وصلت من المدينة للقرية ما كانش في إيديهم أي حاجة يعملوها، فأعلنوا عن وفاة الطفل. في نفس التوقيت ده كان في طفل تاني بس كبير غرق في الترعة اللي موجودة في البلد، وفضلوا يدوروا عليه لفترة طويلة جدا. أبوه كان بيروح كل يوم يقعد قدام الترعة على أمل إن الجثة تظهر، لحد ما في يومه بعد فترة طويلة وعينيه متثبتة على المية في الترعة فجأة ظهرت الجثة طافية على وش المية. طبعا نقلوه للمشرحة والجثة كانت منتفخة جدا والريحة كانت صعبة، ده غير إن أشلاء من الجثة كانت دابت بفعل عوامل التعري. طبعا الجثة دي وصلت المشرحة في نفس توقيت وصول جثمان الطفل اللي مات مخنوق بالملاية، وكان قرار الطبيب الشرعي إن الغريق يتم دفنه صباح اليوم التالي مباشرة. الليلة دي حصلت حاجات غريبة جدا ومش مفهومة، لكنها كانت مرعبة قوي. أنا كنت جوه مع طبيب التشريح وهو بيفتح جثة الغريق، فجأة لقيت الدكتور بيقول لي اسمعي كده، وبعدين سكت وكأنه بيسمع، وبعدين رجع قال اسمعي كده، في صوت زي ما يكون طفل صغير بيعيط. أنا وقتها بصيت للدكتور وأنا مستغربة اللي هو بيقوله، لأن منين هيجي صوت طفل في المشرحة؟ المرة اللي بعدها أنا سمعتها، صوت الصريخ كان عالي قوي لدرجة إن أنا انتبهت جدا للصوت، وهنا الدكتور بصلي وأنا بصيت له كأني بأكد له إني فعلا سمعت الصوت المرة دي، ولقيته بيشاور لي بهدوء، وطلعنا نتسحب من الأوضة ورحنا على مصدر الصوت اللي كان في الأوضة اللي جنبنا مباشرة. لما دخلنا هناك لاحظنا ان كل التلاجات كانت مقفولة ومفيش اي حد موجود. وقتها وبعناية الخبيرة بدأت كل شوية افتح تلاجة وابص جواها، لحد ما وصلت للتلاجة اللي كان فيها الطفل الرضيع، وهنا كانت المفاجأة. الطفل كانت عينيه مفتوحة على آخرها ومبرقة، وكمان بقه كان مفتوح هو كمان. على طول الدكتور طلب من الممرضات إنهم يطلعوا الجثة علشان يختبرها، وبعد ما عمل كل الاختبارات الممكنة كتب في تقريره إن الطفل ميت ومفيش أي أثر للحياة. بعدها أخذنا جثمان الطفل علشان أرجعه، وقبل ما دخلوا التلاجة كانت عينيه اتقفلت. رجعنا بعدها علشان نكمل تشريح جثة الغريق، لكن في اللحظة دي صوت الطفل اللي بيعيط رجع من تاني. الفرق الوحيد ان الصوت المرة دي كان اعلى بكتير قوي من المرة اللي قبلها. بصراحة احنا اترعبنا وبسرعة طلعنا نجري من أوضة التشريح، وقررنا نرجع تاني يوم الصبح بدري علشان نكمل مهمة التشريح اللي كنا مندمجين فيها. أنا كنت خايفة أروح لوحدي الليلة دي، لكن الدكتور فضل معايا لحد ما وصلني للبيت، واتفقنا نتقابل الساعة 6 الصبح علشان نكمل شغلنا اللي كنا بدأناه امبارح. وفعلا أول حاجة عملناها لما تقابلنا كانت إننا رحنا مباشرة على التلاجة اللي كان فيها الطفل اللي اتخنق. فتحنا التلاجة ولصدمتنا احنا الاتنين لقينا الجثة عينيها مفتحة على الآخر وبتبص علينا بصة كانت غامضة ومخيفة. وقتها الدكتور طلب من طاقم التمريض انه يختبر الجثة للمرة التانية، والنتيجة اتكررت من تاني، الطفل ده ميت من اكتر من يوم. الدكتور حاول يفسر لنا ان احيانا الجثث بتعمل حركات لا إرادية بعد الوفاة، وإن دي ممكن تكون حركات من النوع ده. طبعا أنا مقتنعة بكل الكلام ده، لكنه ما بررش إزاي إننا سمعنا صوت الصريخ والعياط، يعني الصوت ده جه منين؟ وهنا اتفاجئت بالدكتور بيقول أنا عارف أنت بتفكري في إيه، بصي إحنا متعودين على إيدين بتتحرك أو حتى رجلين وأحيانا بنضطر نحط عملات معدنية في العيون علشان ما تفتحش، لكن صوت عياط وصريخ فدي حاجة ما مرتش عليا قبل كده خالص. وقتها دخل عم مصطفى عامل المشرحة العجوز وقال إن عنده فكرة وعايز يطرحها علينا. هو قال إن الغريق روحه بتطارد روح الطفل الصغير، وإن ده هو السبب إن أصوات الصريخ دي بتطلع كل فترة. عم مصطفى بيحلف إن سنين عمره اللي قضاها في المشرحة خلته تعلم حاجات كتير عن لغة الأموات السرية وإزاي بيكلموا بعضهم. أنا والدكتور كنا بنسمع عم مصطفى وإحنا بنبص لبعض، وكنت حاسة الدكتور قرب يقتنع، ولسان حاله بيقول لي عندك تبرير أو تفسير تاني؟ ودي كانت من المرات القليلة جدا اللي خفت فيها في حياتي من الميتين. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. ايه الرعب ده؟ ايه ده؟ لغة الأموات السرية؟ يعني الواحد من خلال التجارب اللي بتوصلني من أصدقاء القناة ومن القصص والتجارب اللي بترجمها كمان، بكتشف إن العالم اللي احنا عايشين فيه عالم غريب فعلا، لكنه مش غريب بس، ده عالم مرعب قوي. وبمناسبة التعليقات، حالا هنبدأ سوا فقرة التعليقات، بس قبل ما أقرأ أول تعليق حابب أنوه تنويه مهم. قناة مستر كايرو ومن يوم الجمعة 27 أغسطس وعلى مدار 3 أسابيع متتالية، كل جمعة وتلات هنزيع حكايات رعب شارع 101 في أجزاء، كل جزء مدته مش هتقل أبدا عن حوالي ساعة ونص. دي تجربة رعب مستوحاة من أحداث مرعبة أنا عشتها وعشت أحداثها بنفسي. بجد بوعدكم بمتعة لا نهائية وإثارة رهيبة وتشويق وغموض بلا حدود. ما تنسوش الميعاد، ضروري جدا، ضروري نتجمع ونسمعها سوا. بلغوا كل أصحابكم من محبي الرعب والغموض والإثارة. البداية هتبقى يوم الجمعة 27 أغسطس 10:30 مساء بتوقيت القاهرة، وبعدها هيبقى كل جمعة وتلات 10:30 مساء. هتكون سهرات ممتعة بجد، وهيبقى فيها مجال جميل للحوار والمناقشة والتفكير بشكل مختلف عن كلاسيكيات الرعب العربية. دلوقتي يلا بينا. وأول تعليق، في فقرة التعليقات النهاردة أول تعليق هيكون لمحمد سلطان. محمد سلطان أدمن قناة مستر كايرو المحترف. محمد بيقول: وتعليقا على قصة إيمي والدجالة، القصة دي كل أحداثها صعبة جدا جدا، أنا تأثرت كتير والله، كل موقف حصل مع إيمي عايز أقولك أني تأثرت بيه كتير جدا. عايز أقولك يا إيمي، الخوف هو كان الدافع اللي كان مش مخليكي تقدري تبعدي عنها. انت خفتي لا تأذيكي وكمان لا تغضب عليكي، بس ده ما كانش حل، بالعكس ده كان مخليها تسيطر عليكي اكتر وتتلاعب بيكي. حقيقي انت عانيتي كتير. اسمعي، انا زي ما تأثرت بقصتك عايز اقولك حاجة، لما انت قابلتي الشخص المعالج بتاع فواتير الكهرباء اوعي تفتكري ان ده كان صدفة. لا والله مفيش حاجة بتحصل صدفة، لازم تقتنعي بكده تماما، ده كان رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا هو اللي بعتهولك، ومن أول ما شافك عرف إنك بتعاني من أسحار، ومن رحمة ربنا برضو إن المعالج ده كان السبب إنك اتخلصتي من كم الأذى ده، هو كان سبب. بس نصيحتي ليكي بجد تقدري تنقذي أختك بأي طريقة، لأنك تعتبري سبب رئيسي إن الساحرة بتدور على حد عن طريقه تقدر تأذيكي. يعني هي عرفت منك في مرة من غير قصد ان اختك غنية ومعها فلوس، فانتي كنت سبب انك خليتي اختك تقع في المشكلة دي حتى لو من غير ما تقصدي. برضو ياريت تحاولي تنقذيها، تقدري تبلغي عن الست دي بكل سهولة، المهم اعملي اي حاجة، لان اختك حاليا اكيد بتمر بنفس اللي انتي مريتي بيه، ويمكن أكتر دي نصيحتي ليكي، وفي طرق كتير أنا متأكد إنك عارفاها تقدر تنقذي أختك بيها. فكري بجد، هتلاقي طرق كتيرة جدا، ثقي بكده. محمد سلطان، تعليقك رائع، وانت تقريبا قلت كل اللي أنا كنت عايز أقوله لإيمان، واللي كتير من أصدقاء مستر كايرو كانوا عايزين يقولوه لإيمي. كل التقدير لك يا محمد، بشكرك كتير على تعليقك الجميل. التعليق ده من توتي حفني، بتقول ربنا يحميك ويبعد عنك أي شر يا إيمي. واضح إن إيمي حصلت على تقدير واهتمام كبير من الجمهور، وده أنا لاحظته من نسبة المشاهدات للحلقة اللي فعلا نسبة عالية جدا، وده دليل إن الناس كتير اتأثرت بقصتك يا إيمان. التعليق ده من دعاء حسن، اللي بتقول أنا يمكن أول مرة أكتب تعليق أصلا على اليوتيوب، بس بجد أنا معجبة بأدائك مستر كايرو، وبجد كمان حبيت سيان جدا وحكايتها المشوقة للغاية. دعاء حسن، بوعدك سيان راجع إن شاء الله الأربعاء القادم، يعني كمان يومين هنسمع محاكمة سيان، وفي المحاكمة دي هتحصل حاجات غريبة جدا، مثيرة وغامضة في عالم الجن. أتوقع إن عدد كبير منكم هيكون في انتظارها إن شاء الله يوم الأربعاء. بشكرك كتير دعاء حسن. التعليق ده من دكتور سالم المحضار، رحال إلى جميع مدن العالم من اليمن، بيقول سلام عليكم، أنا والد شادو المشاكسة، يعني أقصد والدها التاني شادية، يعني أب واحد مش قادر عليها، فربنا يعيننا ويعينكم عليها. دي مصحياني نص الليل علشان نسمع القصة، ليل نهار مستر كايرو سيان والساحر، دي مجنونة مجنونة فطرة، بس بحبها. دكتور سالم احنا بنشكرك كتير، وبنشكر طبعا شادية اللي عرفتنا على شخصية جميلة زي حضرتك، انت نورتنا ونورت القناة، وكل التحية لشادية علي من اليمن. التعليق ده من صديقي الغالي طيف البحر، بيقول على قصة إيمان برضو أو إيمي مع الدجالة، أنا مع نصيحة صاحبة التجربة، فعلا لازم تبعدوا عن السحرة مهما سمعتوا عن قدراتهم ومهما الناس مدحت فيهم، أنا بعرف أسلوبهم ممكن ينفعوكم، وبعد فترة بيكونوا قاعدين بدون شغل فبيعملوا لكم أنتم عمل يضركم علشان ترجعوا لعندهم ويسحبوا منكم المال. طيف البحر، بأيدك في كلامك بكل تأكيد، بشكرك كتير جدا. التعليق ده لعراب قناة مستر كايرو وليد جمال، وليد بيقول على قصة إيمان أو إيمي والدجالة، قصة بجد رهيبة، إبداع حقيقي في تصور الأحداث، أو ماي جاد. بمنتهى التعاطف أقول لإيمان أو لأي حد الشيطان هيضحك عليه أو يوهمه إن الحل في إيد السحرة والدجالين، ربنا قالها صريحة في القرآن في سورة البقرة لما تكلم عن السحرة، فأنتوا تأكدوا إن ده عهد وميثاق من رب العالمين. في النهاية ربنا يقويك يا إيمان ويشيل عنك. المبدع دايما مستر كايرو، التصميم تحفة والمؤثرات رائعة، وصوتك كالعادة يرعب. أنا مصر إنك لو عايز تخلي الجورنال يرعب هتخليه يرعب. تحياتي يا ملك الرعب شابو، أنا بشكرك كتير 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 يا وليد جمال، أنت الساحر وأنت العراب وأنت صاحب أقوى قصة رعب بعرضها الأيام دي من خلال قناة مستر كايرو. وليد بيكمل تعليقه بيقول أشكر كل واحد وواحدة علقوا على قصة الساحر، وأتمنى أكون دايما عند حسن ظن الجميع. بفكركم كلكم معادنا بكرة الثلاث، هنتقابل 10:30 مساء مع قصة الساحر لوليد جمال، قصة حقيقية أحداثها عاشها وليد بتفاصيلها اللي بيحكيها، وبكرة هتكون حلقة مفاجأة من نوع خاص جدا، مرعبة للغاية. بشكر وليد جمال على تعليقه الجميل. التعليق ده من أبو حمدان صديقي الغالي، واللي اسمه كان مذكور النهاردة في القصة كبطل من أبطال القصة. أبو حمدان بيقول اللي يريد يصبح قلبه حديد لا يلعب حديد بس يسمع قصص مستر كايرو. بشكرك يا ابو حمدان، تعليقك لطيف للغايه، بشكرك كتير جدا، والنهارده سعدت بذكر اسمك من خلال الحلقه. التعليق ده من تونس، وطبعا بستغل الفرصه قبل ما اوجه التحيه العلياء ان انا اوجه الدعاء لربنا سبحانه وتعالى انه يحفظ اهل وشعب تونس واهل وشعب الجزائر واهل وشعب المغرب من فيروس الكورونا. أنا عارف إن في مشاكل في المنطقة دي من العالم، وحبايبنا الغاليين وأصحابنا وأصدقائنا وأهلنا موجودين هناك. بندعي ربنا، وبطلب من كل الأصدقاء اللي بيتابعوني وبيسمعوا مستر كايرو في اللحظة دي تحديدا، ياريت كلنا نرفع إيدينا للسماء ونقول لربنا ونطلب منه وإحنا كلنا رجاء، إن ربنا يعفو عن شعوب المنطقة دي ويخفف عنهم ألم الفيروس الرهيب ده. تعالوا دلوقتي نسمع تعليق علياء بوعافية من تونس بتقول: مساء الأنوار حسام، بصراحة تجربة صعبة جدا معبرة في نفس الوقت. بندعو ربنا سبحانه وتعالى أن ينجينا من شر الإنس والجن، رجاء من كل الناس أنهم لا يقنطوا من رحمة الله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى في أوقات الشدة. وأنا متفق معك تماما علياء أبو عافية، وتحياتي لكل أصدقائي في تونس الخضرة اللي بحبهم من قلبي جدا جدا جدا. التعليق ده من ران اس اتش او ار اي ان اس اتش، بتقول: يعطيك العافية أستاذ حسام، بستمتع جدا بأدائك وقصصك، وزي العادة سكر زيادة. بشكر كتير على تعليقك الجميل. التعليق ده من أدمن قناة مستر كايرو صباح نصري اللي بتقول على قصة إيمان والدجالة. واضح أن القصة دي يا جماعة عليها يعني معجبين كتير وناس كتير تبعتها. بتمنى لو كنت لسه ما سمعتهاش هتلاقيها موجودة على القناة، اسمعها، هي اتذاعت السبت اللي فات. القصة بعنوان إيمان والدجالة، وصباح بتقول عنها: القصة قوية، أحداثها مؤثرة ومرعبة، وملهاش حل إلا التوجه إلى طريق الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. السحر الأسود من أخطر الأسحار في الكون، وفكه شبه مستعصي. ربنا يحفظنا ويحمينا من شر الأعمال. بشكر كتير صباح، ودايما بتمتعينا وبتسعدينا بقصصك الجميلة يا صباح، يا أديبة قناة مستر كايرو. التعليق ده من خوخة العزي بتقول: مبدع يا ملك الرعب. خوخة من أصدقائي الغاليين اللي بعتز جدا بصداقتهم، دايما بنناقش بعض أو دايما بنكلم بعض من خلال اليوتيوب، وبنبعت لبعض تعليقات على الحلقات، وخوخة دايما بهتم برأيها في كل القصص اللي بنشرها. بشكرك كتير خوخة، وتحية ليكي ولكل أسرتك ولكل أهلك وأصدقائك. التعليق ده من منا مصطفى بتقول: أستاذ حسام، حضرتك شخصية محترمة وأنا بحترم حضرتك جدا. أنا اسمي منة طلال مصطفى، عرفت قناة حضرتك بالصدفة وأنا سهرانة بشتغل وبدور على قصص مرعبة على ساوند كلاود. أنا فعلا ليا قناة على ساوند كلاود، وهي قناة عبارة عن ملفات صوتية، اللي بتسمعوه هنا في اليوتيوب بيتزاع هناك في الساوند كلاود صوت بس مش فيديو. بتقول إن القصص اللي بسمعها على الساوند كلاود بتسليني في الليالي الطويلة. بالصدفة قابلت حكايات شارع 101 وفعلا اتشديت ليها بشكل كبير. فعلا حضرتك بترفع ليفل القصص المرعبة بطريقتك الجميلة جدا. انا بقى مريت بمواقف مرعبة كتيرة عاوز احكيها لحضرتك، يمكن الاقي تفسير ليها. فعلا مواقف مرعبة، ابعتهم ازاي علشان اكيد مش هكتب المواقف دي كلها هنا. وانا متفق معاكي تماما يا منة، صعب انك هتكتبي المواقف على القناة او على التعليقات بتاعت اليوتيوب لسببين. السبب الاول مساحة مش هتسمح، السبب التاني ان في قنوات تانية بتاخد او بتقتبس القصص من عندي وبتبدأ تنشرها على انها قصصهم. فلو حابة تبعت القصص لي انا بشكل شخصي، في ثلاث طرق مضمونة لارسال القصص دي. الطريقة الاولى هي الصفحة الرسمية للاعلامي حسام مصباح اللي بعلن عنها في نهاية كل حلقة، والرابط بتاعها موجود في خانة الوصف، هتلاقيه على طول، هيدخلك تبعتي لي رسالة بالقصة دي. واحد. الطريقة التانية هي الصفحة او الموقع تيليجرام، ده برضو الرابط بتاعه موجود على القناة وعلى خانة الوصف، هتلاقي تيليجرام ده من خلاله، هو عبارة عن تطبيق زي الواتساب تقدري تبعتي من عليه القصة بغير الحاجة لرقم تليفون. الطريقة التالتة هي موقع صراحة توب، وبرضو الرابط بتاعه موجود في خانة الوصف، ممكن تبعتوا كل القصص اللي حابين تبعتوها لي، او لو حابين تبعتوا لي رأي شخصي او نقد من غير ما اعرف مين اللي بعت القصة، لان موقع صراحة بيحجب اسم الراسل، فممكن تبعتوا اللي انتوا عايزين تبعتوه نقد، عايزين تقولوا رأي، عايزين حاجة ايجابية حاجة سلبية، انا تحت امركم. عايزين تبعتوا حتى قصص، ابعتوها من خلال موقع صراحة توب. منا مصطفى بشكرك كتير جدا على اهتمامك، وبتمنى اكون عرفتك الطريقة اللي ممكن نتراسل بيها وتبدأي تحكي لي قصصك عشان احكيها للجمهور. التعليق ده هو تعليق من التعليقات برضو اللي وقفت عندها من MHS بتقول على حكايات شارع 101، يا ريت تستمر في عمل سلاسل من النوع ده من القصص الجميلة جدا، وتكون مدخل فيها شخصيات زي المسلسل، بتبقى مشوقة جدا. بس أتمنى ما تعملش زي قنوات تانية على اليوتيوب، بعد ما اتشهرت حذفت فيديوهاتها وعملتها بالفلوس. وعد يا MHS، قناة مستر كايرو رفضت العرض المقدم من يوتيوب او الاقتراح المقدم من يوتيوب ان احنا نعمل قسم خاص للناس اللي بتدفع اشتراكات. انا رفضت الموضوع من المبدأ ومن البداية وبرفضه للنهاية. انا بعتمد في القناة على متابعتكم انتم وعلى بعض الاعلانات اللي بتيجي من خلال متابعتكم للقناة. اللي طبعا حابب ان هو يتفرجش على اعلانات ممكن يشترك في اليوتيوب، مش يشترك معايا انا بقى، يشترك في اليوتيوب هتتلغى الاعلانات. لكن غير كده انا الحاجة الوحيدة اللي بعتمد عليها هي الاعلانات اللي بتيجي في وسط الحلقات. غير كده انا مش هعمل اي اشتراك من اي نوع. دايما المادة اللي هقدمها من الان وحتى نهاية حياتي هتكون قناة مجانية 100%، وانا ده وعد انا مسؤول عنه. تقدروا تسجلوه وتحتفظوا بيه عشان لو في يوم من الايام حصل غير كده تقولوا لي اهو انت قلت يا مستر كايرو انها هتكون مجانية. وانا بوعدكم القصص على قناة مستر كايرو عمرها ما هتكون بمقابل، دايما هتكون مجانية. مساهمتكم بتكون من خلال متابعة بعض الاعلانات اللي بتنشر على القناة. بشكرك كتير MHS على تعليقك. وبمناسبة شارع 101، انا بوعدكم زي ما انا نوهت النهاردة هزيع تسجيل كامل للحلقات، هتبقى عبارة عن اجزاء، كل جزء هيبقى مدته ساعة ونص تقريبا، ومن خلال الجزء هتستمتعوا بلحظات مثيرة جدا، غامضة جدا، مرعبة وممتعة جدا. وفي نهاية الأجزاء هزيع جزء أخير عبارة عن المسلسل بكل حلقاته 15، مدتها حلقة هتكون مدتها 7 ساعات، هنشرها بالكامل في سهرة واحدة، تسهروا للي حابب بقى أنه يقعد يسمع القصة من البداية للنهاية في ملف واحد. دي كانت آخر تعليقاتنا النهاردة في فقرة التعليقات، بشكركم كتير جدا. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام، كل الروابط دي موجودة في خانة الوصف. أما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك. ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستجرام، واخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو. We'll be right back.